أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفرع الآخر المبتني على ما قدمناه من شكل تعلق حق الزوجة بالتركة هو النماء. ما هو مصير النماء؟ إذا حصل نماء متصل، نماء منفصل، نماء على نحو زيادة القيمة السوقية للعين، هل للزوجة نصيب من هذا لو حصل ما بين الوفاة إلى يوم الدفع؟ هذا إذن هو الفرع، وهذا الفرع أيضا يبتني على ما قدمناه من أنه أن تقدم لي أولا ماذا تبني، ما هو نحو تعلق حق الزوجة، هل هو في الذمة، في ذمة الورثة، أم هو على نحو الشركة في المالية مع الورثة؟ فإذن هذا هو الفرع حول نماء العين، وهذه المسألة كما قلنا مبنية أيضا على المختار في شكل التعلق. وحكى صاحب البلغة عن عمه في ملحقات البرهان، صرح بذلك، صرح بابتناء هذه المسألة على ما قواه من دخولها بمجرد الموت في ملك الوارث واشتغال ذمته بالقيمة. سيد علي صاحب البرهان اختار كصاحب الجواهر، كصاحب المستند، أن القيمة بمجرد الوفاة تنتقل ذمة الورثة، العين تبقى ملكا طلقا للورث، بس ذمتهم مشغولة للزوجة بالقيمة كسائر الديون التي في ذمتهم، فأدوا ما أدوا هذا شيء لا ربط له بالعين وما يلحق بها. فسيد علي في البرهان فرع على أن قال: ولذا لو نمت تركة بعد الموت بأن أثمر الشجر بعد موت الزوج ليس للزوجة في الثمر شيء. فإذن هذا يكون على القاعدة، على القاعدة أقصد على مبناه، هو بناها أنها في الذمة، إذن العين وما نمت يكون. أما على القول بالشركة المالية فإن الزوجة تستحق من النماء لأنها شريكة فيه بنسبة حقها، لأن النماء تابع للأصل الخارجي في الملكية، صح ليس لها في العين شيء لكن هي شريكة في المالية، وهذا النمو الذي حصل هو نمو في المالية أيضا وهي شريكة فيه. لاحظ مثلا قول السيد الخوئي قدس سره في منهاج الصالحين، قال: إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر، ما يفرق، سنة أو أكثر، كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء. وهذه من النماءات التي تحصل. قال: وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة ما بين الوفاة إلى يوم الدفع كان لها فرضها من الثمرة عينا مو قيمة، لأنها بعد تصبح من القسم الثالث اللي ترث منه عينا وقيمة من الثمرة. قال: وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا، بعد مو قيمة هذه من قسم المنقولات، فلها المطالبة بها أيضا. وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرها من النماءات. إذن عرفنا الآن كل فريق على مبناه، هذا حتى لو لم يقولوه هذا هو مؤدى مبانيهم. سيد علي مثلا صاحب البرهان وصاحب الجواهر والمستند ليس لها من النماء شيء، السيد الخوئي والآخرين له. هذا هو إلى الآن على القاعدة، لكن صاحب مفتاح الكرامة قدس سره اللي هو ماذا فهمنا من مبانيه فيه، أنه الشركة في المالية يقول لما جاء إلى النماء هنا لم يعطي للزوجة شيئا، فكأنه هذا مو ما يشابه مبانيه، فهذا قد نسجل هذا الإشكال على مفتاح الكرامة. لكن صاحب مفتاح الكرامة خالف ذلك المبنى هنا في النماء رغم التزامه به في مسألتي جواز التصرف والتلف. الفرعين الماضيين، الفرع الأول كان عن جواز التصرف، قال لا يجوز لهم الورثة التصرف لأن الزوجة شريكة لهم في العين، ولو تصرفوا كان فضوليا ولها حق الفسخ والإمضاء. جيد، مشينا وياك. من أجل التلف صاحب مفتاح قال تتلف على الجميع، ليس للزوجة أن تطالب بشر، حصتها بالمالية والمالية كلها تلفت فليس لها شيء، لكن إن رجعت العين رجعت حصة الزوجة. وهذا الذي قاله في الفرعين السابقين، قال قدس سره هنا: ولو نمت هذه الأشجار قبل التقويم كان النماء للورثة دون الزوجة، لأن النماء تابع للأصل وهي لم تستحق في عين الأصل شيئا. النماء تابع للعين وهي من العين ليس لها شيء. فإذا بما نبرر، بما نوجه هذا الذي يبدو كأنه خالف مباني صاحب مفتاح الكرامة؟ أقول كأنه قدس سره يرى النماء تابعا للعين خاصة دون ماليتها. يعني تريد ندافع عن صاحب مفتاح الكرامة، ولعله الدفاع أيضا يفيدنا عن السيد الخميني قدس سره، لأن في تحرير الوسيلة يوجد شيء من هذا القبيل. فيقول هج كأنه مفتاح الكرامة يقول فرقوا، وهذا في كلام السيد الخميني لعله أوضح، بين زيادة القيمة السوقية، يعني بين شكلين من النماء، شكل النماءات المتصلة والمنفصلة، ومنها هذا ثمرة الشجر اللي تقولوه، ونماء بمعنى زيادة القيمة السوقية. قال زيادة القيمة السوقية نعطي للزوجة منها، لأن هاي زيادة في المالية وهي شريكة في المالية، أما النماءات المتصلة والمنفصلة هذه نماء في العين وليس في المالية، فليس للزوجة منها شيء. فإذا هذا يمكن اللي ندافع به عن مفتاح الكرامة، وسندافع به إن شاء الله عن سيد الخميني، لأن أيضا وجه من قبل بعض تلامذتي فاضل اللنكراني في شرحه لتحرير الوسيلة أشكل على سيد الخميني بأنه هذا المباني لا يشابه بعضها بعضا. لا، مو لا يشابه بعضها بعضا، وإنما قالوا نحن ملتزمون، ما خالفنا مبانينا، نحن ملتزمون بأن الزوجة شريكة في المالية، لكن شريكة في المالية، فإذا حصل النماء في المالية كزيادة القيمة السوقية نعطيه منه، أما النماءات المتصلة والمنفصلة هذه نماءات في العين وهي ليس لها من العين شيء. بقى هل نستطيع أن نفكك بين المالية وبين العين في النماء؟ يعني يمكن أن يحصل نماء في العين من دون أن يكون مستندا إلى المالية؟ يعني هو ما معنى النماء في العين وغير نماء في ماليتها؟ فبقى هذا التفكيك إن استطعنا أن نفتهمه، فكلامهم إذن لم يخالف مبانيهم. فإذا عندكم إشكال، إذن مو إشكالكم أنهم خالفوا مبانيهم، وإنما إشكالكم أنه لا نتصور تفكيك وعزل المالية عن العين حتى تقول هذا نماء في المالية وهذا نماء. هي العين بما تنمو غير بماليتها، اللي عبرنا أمس أن روح العين وحقيقة العين وجوار العين. فإذا إذا أكو إشكال، الإشكال لازم نصبه هناك، وليس نقول أنه خالفوا مبانيه. إذن هذا الدفاع دافعنا الآن عن صاحب مفتاح الكرامة، لكن هذا لون يوصل الدفاع هذا هم ما ندري. وتبعه على ذلك في بلغة الفقيه أيضا قال نفس هذا الكلام، قال قدس سره: وأما النماء المتحقق بعد الموت كأجرة المساكن وثمرة النخل بناء على حرمانها من العين دون القيمة، قال فهو مختص بغيرها من الورثة، لا تستحق هي منه مطلقا، وإن تأخر التدارك وكان بتفريط لا صاحب الجوهر قال حتى لو امتنعوا عن دفع قيمتها ما له علاقة، لأن النماء شوف التعليق، لأن النماء من توابع ملك العين لا ملك المالية، فقولنا بأنها شريكة في المالية لا يلزم منه إعطاؤها من كل النماءات بكل أقسامها. لازم نفصل في النماءات، هل هي نماءات في المالية كزيادة القيمة السوقية؟ يعني لا زوج شيء. أما إذا كانت نماءات بالعين اللي هو كلامنا عن النماءات في العين كالشجر يخرج منها ثمر، فهذه قال تعليل بلغة الفقيه واضح. إذن قال لأن النماء، وطبعا كلامه ليس نماء على نحو زيادة القيمة السوقية، هذا التفصيل من عندنا لإيضاح الفكرة لكم حتى نستوعب هذا التفكيك بين نماء المالية ونماء العين. يقول لأن النماء من توابع ملك العين لا ملك المالية، هذا في بلغة الفقيه مجلد 310. أقول التفكيك بين نماء العين ونماء المالية بعيد، فإن نماء العين يكون لاحظ إشكال. إذن من هنا نقول من قل خالفوا مبانيهم، لا أشكلوا من هذه الجهة يمكن، فإن نماء العين يكون بلحاظ نماء المالية ولا ينفك النماء في العين عن الاستناد إلى ماليتها سواء كان النماء متصلا أو منفصلا، لأن المالية هي حقيقة العين والمقوم لها. نعم زين، إذا أمكن تصور هذا التفكيك، إحنا الآن وقفنا وياهم على هاي أنه نقدر بس نتبرع لهم بمثال، نقدر نتصور التفكيك. فليش قلنا أنه خلي مصب إشكالك وين لم يكن ذاك مصب الإشكال؟ تقول خالفوا مبانيهم، لا ما خالفوا مبانيهم، ما زالوا ملتزمين أن الزوجة شريكة في المالية، لكن صريح بلغة الفقيه، وإن كان مفتاح الكلام ما صرح، لكن صريح بلغة الفقيه أن هاي النماءات هي فرع العين لا فرع المالية، فلماذا نعطل؟ بس أقول إذا أمكن التفكيك، مثلا لو أعلن من باب تشجيع هاي المبادرة الزراعية اللي أعلنتها الحكومة، مثلا لو أعلن أن من يملك 100 نخلة فله هدية، هذا النماء أخو على هاي الهدية اللي تجي هاي على العين خالصة ما له علاقة بالمال. اللي يملك 100 نخلة من باب تشجيع الزراعة وكذا نعطي جائزة. هو أمكن التفكيك إذن بينه، يعني إذا أمكن تسمية هذا نماء يعني شيء حصل على العين، فإذن هذه الجائزة لا تستحق منها الزوجة شيئا لأنه نماء حصل، جائزة حصلت على العين خالصة ليس لها مدخلية المالية في شيء. من كان عنده 100 نخلة أعطي جائزة تجيء لزراعة النخيل مثلا، فهذه خالصة. إذن شاهدنا لما الآن خلينا مصب النزاع وين، مصب الإشكال وين، إذن أمكن أن نجد فد مورد على الأقل أنه يمكن التفكيك به بين نماء المالية ونماء العين. أقول نعم يمكن تصور التفكيك في بعض الحالات الخاصة مثل هذا المثال الذي ذكرنا، مثل ما لو أعطيت جائزة لمن يملك 100 نخلة مثلا، وهذه الجائزة على الأعيان بما هي بغض النظر عن ماليتها، فهي لمالك الأعيان وهم الورثة دون الزوجة. هذا إذن حالا اللي يمكن تصور التفكيك، ويكون كلام مفتاح الكرامة ليس فيه تناقض ولا تهافت، لأنه قال هذا النماءات هي فرع العين وهي محرومة من العين الزوجة فليس لها من النماء شيء، أو مثل هذا المثال. هذا إذن مثال يمكن به التفكيك. وفيما لو رضيت الزوجة بالمعاوضة على حقها وانتقال القيمة إلى ذمة الوارث أيضا لم يكن لها المطالبة بشيء من النماء، لكن لا تقول شيء آخر غير المسألة. فيما لو صح هي شريكة في المالية لكن رضيت على معاوضة عن حصتها بالشركة بالمالية بشيء دين في ذمة الورثة، وأيضا خرجت بعد من هذه. وبناء على ما تقدم فإن للزوجة نصيبها من أجرة البناء لو استؤجر، ولو كانت البناية مستأجرة في حياة الميت كان لها نصيبها من الأجرة لما تقدم، ولعدم شمول أدلة الحرمان لها لو كانت هذه البناية مستأجرة ومات الشخص. فهذا الإجار نعطي للزوجة منها لو لا نعطي؟ نعم نعطي لوجهين. أولا لأن أدلة الحرمان لا تشمل هذه الأجرة على المال الذي يأتي، وثانيا لأنها شريكة في المالية، فأينا ما إن يتفرع عن المالية هي شريكة فيه. الفاتن هنا يعني من باب ليس له في المطلب يعني مدخل، لكن هكذا حكي عن شيء من التناقض أيضا في كلام المحقق القمي، حكته بعض المصادر. حكي عن المحقق القمي قدس سره أنه قوى في موضع من أجوبة مسائله، ما أدري وين نلقاهن بني بس هاي لقيتها في نخبة الأفكار ناقل ذلك، في موضع من أجوبة مسائله اشتراك الزوجة مع الوارث في النماءات المتصلة والمنفصلة المتجددة بين زمان الموت والدفع، قال لكونها نماء لما ملكتها بالإرث. جيد، هذا على القول بالشركة بالمالية، هذا الكلام صحيح من المحقق القمي أنها نماءات متصلة منفصلة تجددت بعد الموت صح، لكن بعدها الزوجة شريكة في المالية فالنماءات لا نصيب فيه. هذا في بعض أجوبة مسائله، لكنه قدس سره التزم في موضع آخر باختصاصها هاي النماءات بالوارث دون الزوجة، معللا بأن الزوجة لا تملك من العين حتى تستحق المنافع المتجددة، وإنما هي ملك لغيرها من الورثة، فما حدا مما بدأ في ذلك الموضع. تقول أن النماءات المتصلة والمنفصلة لها نصيب منها لأنها شريكة في المالية، وهذه النماءات راجعة إلى المالية، وإن كان راجعة إلى العين صح، لكن راجعة إلى العين بما هي متضمنة للمالية. هنا يقول لا، هذه ملك لغيرها منه. هل هو رجوع من المحقق القمي عن مبناه السابق؟ هل هو تهافت في كلامه مثلا سبحان من لا يخطئ مثلا، أم أن هذا الناقل عنه لم يكن دقيقا؟ ربما أشار في موضع إلى النماءات المتصلة والمنفصلة، وأشار في موضع إلى زيادة القيمة السوقية، وهذا عرفنا وجها للتمييز بينهما، ليس بمصدر حتى أرجع، لكن لازم أكيد نكون دقيقين، فكن ندافع عن المحقق القمي. يعني ما أعرف نص كلامه ما هو، لعله هو هكذا كان يريد، تلك التي أعطى الزوجة منها الزيادة السوقية وهي نماء طبعا، وهي أيضا نماء بشكل من، أما التي حرمت زوجة منها فهي النماءات المتصلة، وهذا لا يناقض مبنى من الشركة في المالية. هذا فرع. فرع آخر وهو ما هو المعتبر، ما هو الملحوظ في القيمة التي نعطيها للزوجة؟ هل المعتبر قيمة يوم الوفاة أم قيمة يوم الدفع؟ وهذا أيضا من الفروع المبنية على ما أسسناه هناك. هذا الفرع التاسع. إذن ومن تلك الآثار أن المعتبر في القيمة ملاحظة يوم الدفع بناء على الشركة في المالية، لأنها تملك المالية الخارجية. وهذه طبعا فائدة هذا النمط من البحث، واللي هو ليس جديدا طبعا، سلفنا الصالح كان يبحث بعض المسائل في رسائل مستقلة، أما أن تبحث الفقه كاملا من أوله إلى آخره العمر أقصر من أن تستوعب المسائل كلها بالبحث والتحقيق. فلذلك السلف الصالح قسم منهم مشوا على فقه كامل جزاهم الله خير، والموسوعات الفقهية موجودة ومتاحة حظوا بها التوفيق من الله تعالى، وقسم آخر توجه إلى أن يحرر المسائل التي هي محل خلاف مثار جدل فيها عمق علمي يمكن أن يزيد في رسائل مستقلة. هذا فيه هذه الفائدة أنك تستطيع أن تعطيها حقها المسائل هي لما تبحث ضمن موسوعة فقهية كاملة، وكتاب الميراث شي يوصلك إليه، والدور بكتاب الميراث مش يوصلك لهذه التفاصيل من المسائل، ما تصير الفرصة كافية. لما تبحث المسائل بشكل مستقل على نحو الرسائل المعروفة، فإذا هذا هو الفرع الآخر، أن المعتبر في القيمة ملاحظة يوم الدفع بناء على الشركة في المالية لأنها تملك المالية الخارجية، فإذا زادت زاد استحقاقها أيضا. هذا إذن واضح على ذلك المبنى، هي شركة في المالية، فإذا تغيرت القيمة من يوم الوفاة إلى يوم الدفع هي شركة في هذه الزيادة وفي هذا النقصان مع القاعدة. قال السيد الخميني قدس سره: المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، لا يوم الموت، فلو زادت القيمة حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقصت من نصيبها. هذا واضح على الشركة في المالية. وملاحظتها، مو قلنا أن المعتبر في القيمة ملاحظة يوم الدفع على ذلك المبنى، هي عطف عليه، وملاحظتها يوم الموت بناء على انتقالها إلى ذمة الوارث. إذا كنت من أهل المبنى الآخر تقول أنها تعلقت بذمة الوارث، فإذن القيمة المعتبرة والملحوظة يوم الوفاة، لأنها انتهت علقة الزوجة بالعين وبماليتها وبكل تفاصيلها، بالوفاة انتقلت قيمة الأبنية والآلات إلى ذمة الوارث بعد أي تغير زيادة نقصان ما لها علاقة. حتى تجي تقول له يوم الدفع شو لها علاقة بالتغيرات اللي حصلت؟ فلذلك قلنا أن وملاحظة عطف على أن المعتبر في القيمة ملاحظة يوم الدفع بناء على كذا، وملاحظتها يوم الموت بناء على انتقالها إلى ذمة الوارث. هذا واضح مو إلى الآن؟ أيضا صاحب مفتاح الكرامة له هنا شيء هذا، ولكن صاحب مفتاح الكرامة قدس سره الذي اختار كون القيمة مستحقة في التركة وليس في ذمة الوارث وصرح بذلك، هو قدس سره قال ذلك في مفتاح الكرامة، قال: وهذه القيمة، قيمة الأبنية والآلات اللي تستحق الزوجة نصيبها، قال: مستحقة من التركة وليست متعلقة في ذمة الورثة، وصرح بمبناه. فالمفروض هنا ماذا سيختار؟ يختار يوم الدفع لأنها شريكة في المالية، فتزيد المالية وتنقص، شلون توصل يوم الدفع تستحقها. لكن صاحب مفتاح الكرامة قدس سره الذي اختار كون القيمة مستحقة في التركة وليس في ذمة الوارث قال: وليعلم أنه إنما تعتبر القيمة حال الموت، لأنها تستحقها بالموت، فلا عبرة بالزيادة والنقصان بعد ذلك. عجيب. وإن تأخر التقويم، هذا لا ينسجم مع ما قاله من أن حق الزوجة مستحق في التركة وليس في ذمة الوارث. أقول يأتي هنا التعليق بعدم الانسجام في ذيل الفرع السابق، نفس التعليق اللي قلنا بالفرع السابق، هنا أيضا يقال بأن هذا لا ينسجم مع مبناك. هل من دفاعين؟ هل من مبارزين؟ وجدت في بعض المصادر ما يحتمل أن يكون وجها لهذا القول. إذن وجدت كلمات في بعض المصادر اعتبرتها وجها لهذا القول. حاصله هذا الذي قيل في بعض المصادر لأمر ما، لكن أنا وجدت فيه فكرة يمكن أن تكون دفاعا عن، وهذا شأننا أن ندافع عن هؤلاء الأعلام بكل ما نستطيع. حاصله هذا الذي قيل في المصدر، قال: عدم اقتضاء مجرد تعلق حقها بمالية العين لاعتبار خصوص القيمة وقت الدفع، قال نحن ملتزمون بأنها شريكة في المالية، لكن هذا الالتزام، هذا المبنى أنها شريكة في المالية، هذا لا يلزم منه أن تستحق قيمة يوم الدفع. وجهه شلون؟ بس خلنا نفتهم ما شو يقول. عدم اقتضاء لا يقتضي مجرد تعلق حقها بمالية العين، نحن ملتزمون بهذا المبنى لاعتبار خصوص القيمة وقت الدفع. قال: بل هو مطلق من هذه الجهة، لا يقتضي، مطلق لا يقتضي يوم الدفع ولا يقتضي يوم الوفاة، بل هو مطلق من هذه الجهة، فيمكن الاكتفاء بدفع القيمة وقت الموت. من هالناحية مطلقون، وربما يريد يقول مجملون، مطلقون خلنا نتمسك بإطلاق، ربما يقول مجملون، يعني لا يلزم بهذا ولا بذاك. القول بالشركة المالية لا يلزم بكون الدفع في يوم قيمة يوم الدفع. قال: بل هو مطلقون. ثم قال: بل لعل ذلك هو المتعين، دفع قيمة يوم الوفاة هو المتعين، بلحاظ كون زمان الموت ظرفا لتعلق حقها بقيمة العين فيراعي تلك القيمة. قال: الوفاة كانت بما الزوجة بما استحقت هذه القيمة في الأبنية والآلات غير بالوفاة، فما دام الوفاة ظرفا لاستحقاق الزوجة هذه القيمة من الأبنية والآلات فيتعين أن يكون هذا هو استحقاقها بغض النظر عن مبنانا في الشركة المالية. فالخطوة الأولى ماذا كانت؟ قالت أن مجرد مبنى كونها على نحو الشركة في المالية هذا لا يعين لا يوم الدفع ولا يوم الوفاة. ثم تقدم قال: لا، بل يتعين يوم الوفاة، لأن يوم الوفاة هو ظرف استحقاق الزوجة للقيمة. أقول: ما دام حق الزوجة قد تعلق بالمالية فهو إذن يتغير زيادة ونقصا بتغيرها، أما كون الوفاة ظرفا للاستحقاق فإنه لا يغير شيئا. أدعية شهر رمضان، هاي الأدعية القصيرة لكل يوم دعاء، هذا يذكرني بهذا المطلب، أو هذا المطلب ذكرني بذلك. الدعاء، أدعية القصار كل يوم له دعاء، دعاء اليوم الأول، دعاء اليوم الثاني، ماذا فيه؟ يقول فيه من هالقبيل: اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام، اللهم اغفر لي فيه. شنو أنت طلبك؟ بس يغفر لك في هذا اليوم ذنوبك ويرزقك رحمة الأيتام؟ لو مطلقا أنتم ماذا تريدون؟ مطلقا شنو هاي الفيه؟ هو دي يقول: اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام. فهنا يجي هذا الجواب اللي يريد نجاوب به، أنه الفيه هنا هل هي ظرف أم قيد؟ هذا الفيه هنا قيد للدعاء، يعني أنك تريد هذا المطلب فقط في هذا اليوم، فالفيه قيد للدعاء، وهذا أنت اللي تريده؟ لا لا لا، أنا أريد فيه هنا ظرف، بمعنى أني في ظرف هذا اليوم، في ببركة هذا اليوم، اغفر لي دائما وارزقني دائما رحمة الأيتام. هذا الجواب إذن ينفعنا هنا، أنه سلمنا معك أن الوفاة ظرف لاستحقاق الزوجة، لكن هذا لا يلزم منه أنها تستحق القيمة. لو كانت الوفاة قيدا لاستحقاق الزوجة كان كما تقول أنه تستحق قيمة يوم الوفاة، لكن هنا أنت اعترفت تقول أن يوم الوفاة هو ظرف، والظرف لا يقيد مظروف كما نستطيع أن نقول، وإنما هو هذا من بركات أدعية شهر رمضان. فسائذا نجيب بهذا الجواب الذي أجاب به هذا الناقل صاحب الرسالة، لكن قدح في ذهني أيضا هذه المناسبة من أدعية شهر رمضان. أجبنا ونتم جواب صاحب هذه الرسالة، حتى قدمنا هذه المقدمة والمثال حتى نوضح جواب صاحب الرسالة. إذن قلنا الآن في الجواب أنه ما دام الزوجة اعترفت بأنها شريكة في المالية، يعني شريكة في المالية يعني أي تغير زيادة ونقصانا في المالية هي شريكة فيه، فإذا تغيرت القيمة من يوم الوفاة إلى يوم الدفع نعطيها يوم الدفع، لأن هي مسؤولة عن كل زيادة ونقيصة فيه، فكيف تسلم أنها شريكة في المالية وتقول لا نعطيها قيمة يوم الوفاة لأن الوفاة كانت ظرفا؟ لا، هذا ليس صحيح. فإذن بعد ذلك الجواب نكمل الجزء الآخر من الجواب اللي وجدته في هذه الرسالة وهي نخبة الأفكار. لذا أجيب هذه الدعوة بأن مجرد ظرفية زمان الموت لاستحقاق القيمة لا يقتضي إطلاق القيمة، هذا الذي قاله المدعي، فضلا عن اقتضائه تخصيصها بخصوص وقت الموت، بل نقول إنها تابعة لنفس العين في جميع الأزمنة. نعطيكم احنا اللغة اللي احنا نتكلم بها ونعطيكم اللغة اللي موجودة في المصادر حتى نستوعب ان شاء الله جميعا. فما لم يدفع القيمة اليها من الخارج تستحق من العين ماليتها الفعلية القائمة بها، وبالجملة هذا الفرق، وبالجملة فرق واضح بين كون الزمان ظرفا لتعلق حق الزوجة بمالية العين، وبين كونه قيدا لمتعلق حقها، وما أفيد إنما يتم في الثاني دون الأول، على القيدية نعم لا على الظرفية، وأن تعترفت أنها ظرفية. أقول لتقريب الفرق بين كون الزمان ظرفا أو قيدا استحضرت أدعية أيام شهر رمضان، فإن منها وارزقني فيه سنة، ما رجعت مفاتيح الجنان حتى أتذكرين بس المضمون أعتقد إن شاء الله، وارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام واغفر لي فيه إلى آخره، هاي النصوص بعد اللي نتذكرها. والداعي طبعا لا يريد تحقق هذه المطالب بما يتعلق بنفس يوم الدعاء، وإنما يريدها مطلقا، فهو يريد ذلك اليوم ظرفا لاستجابة هذا الدعاء مطلقا، وليس أن الطلب مقيد بذلك اليوم فقط دون غيره. كن صار واضح الآن هذا الشيء، أنه الزمان يكون ظرفا أو قيدا ببركة هذه الأدعية المباركة اللي فيها فوائد كثيرة، ليس فقط الدعاء، لا مبحث علمي هم أخذنا من الدعاء. هذا الإلفات إذن اللي يمكن استعرضناه في يوم ما، وهو الإشكال اللي وجه على السيد الخميني قدس سره من أنه له فروع في تحرير الوسيلة، هاي انتهى هذا الفرع. إذن وعلمنا أنه لا، المعتبر لازم قيمة يوم الدافع، لأنها على هذا المبنى، لأنها شريكة في المالية. أما أن تلتزم بالشراكة في المالية وتقول يوم الوفاة، لا، هذا شيء ما يشبه شيء، لأنه ما دام شريكة في المالية، إذن أي تغير زيادة ونقيصة يحصل من يوم الوفاة إلى يوم الدفع هي مسؤولة عنه وشريكة فيه، فالمعتبر يوم الدفع. أيضا هنا الفاتن، وهو لمناقشة هذا الإشكال الذي وجه للسيد الخميني قدس سره، بأن مبانيه، بأن فروعه، مسائله في تحرير الوسيلة كأنه أيضا فيها تهافت. فبينما يقرأ يظهر من بعض مسائله أنه يلتزم بالنحو الأول، وهو أن قيمة الزوجة التي تستحقها في ذمة الورثة، ترى في فروع أخرى وكأنه يلتزم بالشركة في المالية. هذا هو أصل الإشكال اللي ناقشناه في يوم ما، أريد أن ندافع عنه الآن بمناسبة هذه الأطروحات اللي ذكرناها. مثلا قال في المسألة 10 في تحرير الوسيلة المجلد الثاني 360، قال في المسألة 10: الأقوى أن الزوجة تستحق القيمة، ويجوز لها ألا تقبل نفس الأعيان. فكأنه يلتزم بأن دفع القيمة عزيمة على الورثة وليس رخصة، خلافا لكل المعاصرين اللي استقرأنا كلماتهم، يرى عزيمة يجب عليهم أن يدفعوا القيمة، فلو أرادوا أن يدفعوا من العين من حق الزوجة أن تمتنع، تقول أنا حقي في القيمة، أريد في القيمة. إذن هي وجوب الدفع هنا عزيمة وليس رخصة، بينما لو كان رخصة للورثة كما التزم كل المعاصرين لكان ما لحق تعترض الزوجة، هو الوارث مخير يعطيها من القيمة أو من العين. فكأنه يقترب بناء على بعض التقريبات أنه يقول في الذمة، أن القيمة في الذمة. إذن قال: ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان كما ليس لها مطالبة الأعيان. هذا في المسألة 10. في المسألة 6 قال: المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها، قال، هي الموجودة حال الموت، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة. هذه بعضها مسألة أخرى، كأنهم يظهر منها أنه يلتزم بأن حق الزوجة في الذمة، لذلك النماءات ما أعطاها شيئا. قال: المراد من الأعيان التي ترث الزوجة، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين، كأنه إذن يظهر من هذين الفرعين أنه يقول بذلك. مقابلها فرعان آخران تشير إلى غير ذلك. قال في المسألة 11: الأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها تركة قبل أداء قيمتها بغير إذنها. فإذن يراها شريكة، طبعا مو شريكة في العين، هي من تيمنها، ليس لها من العين، شريكة في المالية، لذلك لم يجوز للورثة التصرف. ولو كانت حصة الزوجة في ذمة الورثة، قلنا مبنى صاحب الجواهر والنراقي لم يجدوا بأسا في التصرف، ما له علاقة بالعين. فإذا لاحظ من المسألة 11 كأنه لا، هو يقول بالمبنى الآخر. قال: الأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها. مسألة أخرى أيضا يظهر منها هذا المبنى، مسألة 7، قال: المدار في القيمة يوم الدافع. ما ومن الذي اختاره هو يوم الدافع؟ جماعة الشركة في المالية، يعني حتى الزوجة تكون شريكة في التغيرات زيادة ونقصا. فإذن هذا انفرع آخر تستطيع أن تقرأ منها. قال: المدار في القيمة يوم الدافع، هذا مو كلام اللي قالوا في الذمة، هذا كلام اللي قالوا شركة في المالية، لا الموت فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقصت من نصيبها. لكنه احتاط، قال نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح. ما طبعا بعض يعني المعاصرين، فاضل الناكراني قدس الله نفسه تلميذ سيد الخميني، طبعا أشكل على واحدة من هذه المسائل. قال في المسألة السابعة خاص، قال هذا لكن مقتضى ما أفاده في المسألة المتقدمة مسألة ستة قال العدم، وبدأ بإشكاله على السيد الخميني. لكن نحن نستطيع الآن إذن أن بعد أن طينا هالأفكار نستطيع أن ندافع، لا 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 يوجد تهافت في كلام السيد الخميني، وإنما هو فصل، هو ملتزم بالشركة في المالية. جيب لي خلاف ذلك من المسائل ما عندك، هو ملتزم بالشركة في المالية، هكذا نريد أن ندافع عنه، لم يصرح بذلك. بقى شنو الدليل بالله عندك أنت تقول على أنه توحي بعض المسائل؟ ولما قال ليس لها من النماءات، هو فصل بين النماءات المرتبطة بالعين والنماءات المرتبطة بالمالية. فالنماءات المرتبطة بالمالية اللي يتغير القيمة السوقية حمل الزوجة منها، قال والتزم أن القيمة المعتبرة قيمة يوم الدفع، معنى حملها ليش؟ لأنها شركة في المالية. لكنه يرى النماءات الزيادات المتصلة والمنفصلة هاي فرع العين، هاي ليست فرع المالية، فلازم مو تشكل عليه من هذه الجهة، لازم تشكل عليه من الجهة اللي ذكرناها، وهي تقول له لا نستطيع عزل وتفكيك العين عن المالية حتى تقول النماءات إنما تحصل نتيجة المركبة، العين بماليتها تحصل النماءات. عود شلون تصير نماء على العين بالله دون المالية مثلا؟ فالنماء فرع العين بماليتها، مو فرع العين بس قشر خالي من المالية. هيش أشكلوا عليه، مو تقول خالف مباني، لا ما خالف مباني. فالآن إذن افتهمنا سيد الخميني، إذن مسائله ليست متهافتة، لا بالعكس متطابقة، لكنه الذي يدافع عنه هذا. الإشكال إذن هو في موسوعة تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة أيضا الذي أتاني به بعضكم جزاه الله خير، في الجزء 23 صفحة 476، هذا الإشكال لتلميذه. فندافع أن أقول ظاهر كلام السيد الخميني قدس سره أنه يختار تعلق حق الزوجة على نحو الشركة في المالية وليس في ذمة الورثة. وأما قوله بعدم استحقاقها من النماءات العينية المتصلة والمنفصلة فيمكن بناؤه على التفكيك بين النماء في المالية والنماء في العين، فتستحق الزوجة من الأول النماء في المالية كزيادة القيمة السوقية لأنها شريكة في المالية، لذا كان المعتبر عنده القيمة يوم الدافع. شوف منسجمة مسائله. وبين الزيادة العينية المتصلة أو المنفصلة فإنها فرع العين لا المالية. ولا أدري إن كان هناك فرع آخر أم لا في المسألة، هذا بيد الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.